أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، اللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في المرسل المشهور: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيه، وكنا نحاول أن نقرب به الاستدلال على البراءة كحكم ظاهري ثانوي غير أن هذا النص استظهر منه أنه يشير أو يدل على البراءة كحكم أولي واقعي للأشياء، ولا يريد أن يدلل على البراءة كحكم ظاهري ثانوي مجعول للشيء المشكوك حكمه. من التقريبات التي أوردناها في المقام على كونه دال على البراءة كحكم ثانوي أن حمل النص على البراءة كحكم واقعي يجعل هذا النص كل شيء مطلق يجعله إرشاد إلى ما حكم به العقل. وقد قلنا إن الشارع وظيفته تبيان الأحكام المولوية لا الإرشادية، ولذلك نستقرب أن يكون النص في المقام دالا على البراءة كحكم ثانوي، إذ لو كان إرشاديا لكان على خلاف وظيفة الشارع. طيب، المتن كما قلنا قال عنده إشكال إذا صح التعبير، ويرى أنه حتى إذا حمل على المولوية فإنه لا يدلل على تبيان البراءة كحكم ثانوي، بل يبقى فيه شائبة، فيه شيء من الدلالة على البراءة كحكم أولي. ويرى الماتن أنه لا مانع أن يكون الشارع المقدس يبين ما يحكم به العقل. ليش يبين ما يحكم به العقل؟ لما أشرنا إليه وهو تحت السطور غير مذكور، أن الأشياء العقلية حتى البدهية قد يقع الاختلاف فيها، والشارع المقدس قد يؤكد عليها، بل قد يقول الشارع أنا هذا هو حكمي بغض النظر عن دلالة العقول الصريحة على ما حكمت به. ما في مانع، عرفنا؟ ما في مانع من ذلك. فإما أن يكون الحكم العقلي، أما أن يكون هذا الحكم الشرعي مؤكدا للبراءة كحكم واقعي، وإما أن يكون الشارع المقدس ليس بصدد التوكيد بل تبيان البراءة كحكم واقعي للأشياء بغض النظر عن حكومة العقل بذلك. معين؟ يعني الأشياء المجهول حكمها واقعان، العقل ايش يحكم؟ حكمه الأولي فيه ايش قلنا؟ المجهول الحكم الواقعي لا يحكم بالبراءة. والشرع أيضا ايش يحكم؟ يحكم بالبراءة. حكومة الشارع المقدس ما لها نظر لتؤكد ما حكم به العقل، حكومة استقلالية، ويمكن أن تكون ماذا؟ مؤكدة وإرشادية، كلا الأمرين محتمل. فيصير الرواية يعني غير متمحضة للدلالة على الأصل الثانوي، لأن الأصل الثانوي إيش معنى الرواية؟ لا، الشيء المشكوك حكمه والمجهول حكمه، معاني المشكوك حكمه تجرى فيه البراءة أو نجري عن ذلك الحكم المشكوك البراءة. فإذا صارت دالة على النسخ الثاني شو تصير؟ نعمة الدليل على ما نروم أن نصل إليه. واضح لنا الفكرة؟ طيب، هنا شيء قاله بعض تلامذة الأخود. شوفوا هذا الشيء، هذا يقول ما يمكن أن نجعل هذا النص دالا على البراءة الواقعية ويتعين حمله على البراءة الظاهرية كحكم ثانوي. ليش؟ يقول شو شو نريد نقول؟ البراءة الواقعية، اقرأ النص حتى تشوف، ما تقدر تحمله على البراءة الواقعية. البراءة الواقعية ايش قلنا؟ الشيء المجهول حكمه، غير المعلوم الحكم، والمشكوك المجهول حكمه الواقعي. العقل ايش يحكم؟ قلنا البراءة وقبح العقاب بلا بيان. طيب اذا يجي النص يقول لنا كل شيء مطلق، يعني كل شيء مباح واقعا حتى يرد فيه نهي، شو يصير معنى النص؟ يصير هكذا، شو اقول لك انا لا. اسمعني، كل شيء ابيض حتى يكون اسودا، نعم واضح. الشارع ما يقول هالكلام هذا، يعني الاشياء البديهيه الشارع مو في صدد تبيانها. احد الضدين تحققه واضح يرتفع بمجيء ضده، هذا ما في كلام عند احد، والشارع ما يبين هالاشياء. فاحد الضدين ثابت الا ان ياتي ضده، فالاباحة كحكم واقعي ثابتة الا ان يطرأ نهي. بس شوفوا عند العقل احد الضدين وجوده مو مشروط بعدم تحقق ضده، لا حدوثا ولا استمرارا، لان ذلك يجعل ماذا؟ يرجعنا الى مسألة الدور. واضح لنا الفكرة؟ يعني ما اقول ان البياض مشروط بعدم وجود السواد، تحقق البياض مشروط بعدم وجود السواد، هذا ما اقدر اقول، لا حدوثا ولا بقاء واستمرار، لانه يرجعنا يكون توقف كل من الضدين على عدم ضده، وهذا يلزم تقدم المتاخر وتاخر متقدم. يعني هذا ما ننظر إليه، بل أكثر من ذلك، من القبيح أن نعلل وجود أحد الضدين بعدم ضده، قبيح، لأن هذا شيء بدهي تجد يعني البديهيات تشرحها لي. هل الشارع المقدس يرتكب قبيحا؟ ما تقدر تقول الشارع المقدس الحكيم يقترف أمرا قبيحا وتعليل وجود أحد الضدين أو انتفاء أحد الضدين بمجيء ضده من هالقبيل، يعني فيه قبح بنظر العاق، لأن في غاية بداها ما يمكن يجي يقول لنا عقلنا ترى يا جماعة وجود السواد يتوقف على عدم البياض. نقول له شكرا وجود البياض توقف على عدم، شنو الحكي هذا؟ احنا ما نقدر نعلل لا وجود بمعنى الحدوث ولا استمرار وجود السواد وديمومته بعدم السواد، كله قبيح بنظر العقل، هالأشياء ما ينبعد، يعني أكثر من البديهية، مش بديهية بعد. ها؟
كانوا هذه
اي هذا يعني الشيء اذا ازداد بدأه شو يسمونه يعني انت اذا جيت عبرت به يقولون هذا مو من شأنك يعني كأنه يقلل من رتبتك كأنك انت جاي تعلم واحد مرة لا يفتهم وجاي تقول له ترى هذا الألف عليها همزة والباء تحت نقطة ولما تجمع بين الألف والهمزة يعني يصير أب كذا شنو هذا يعني في السنة الأولى الابتدائي الشارع المقدس جاي يخاطب الرواة الأجلاء اللي يقول لهم ترى كل شيء مجهول حكمه الواقعي ماذا ها مباح إباحة واقعية حتى يرد نص من الشارع على حرمته هذا معلوم إن ماذا المجهول حكمه هو مباح إباحة واقعية وقد استدللنا إن الأصل في الأشياء ماذا هو الإباحة الواقعية بعد يجي الشارع يقول ترى أنا جاي أبين لكم هالحكم هذا حتى إن لم يرد نص رافع لتلك الإباحة الواقعية فهي باقية على إباحتها الواقعية لا بقاء ولا حدوث واضح شلون احنا نريد التلميذ احد تلاميذة الاخوند يريد يبين ان الرواية بصدد شنو بصدد تبيان الحكم الثانوي لان لو جعلناها بهالمثابة اللي شرحناها شو تصير الحكم لا حتما العقل يستقبح مر علينا حتى في المنطق والفلسفة احنا لا نعلل احد الضدين بعدم شو اسمه لا شوف احنا هل هؤلاء يسألون عن المشكوك حكمه
عن المجهول
مثل التتان او لا يسألون عن الاشياء المجهول حكمها اللي قلنا لا قبح العقاب بلا بيان بنظر العقل مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين شو يسألون عن لا قلنا فرق بين القاعدتين مثل الفرق بين الشمس والقمر ولا لا اي احنا نقول شو يسأل عن الرواة اصلا بعضهم يقول الراوي مو جاي يسأل عن الحكم الاولي وأن الأشياء مباحة واقعا إذا كانت مجهولة جايين يسألون عن هذا المشكوك حكمه ما هو الشارع جعل فيه الاحتياط ولا جعل فيه البراءة كحكم ثانوي والشارع المقدس يقول لهم ترى لا أنتوا براءة براءة حتى يصل إليكم النهي فشوف الورود هنا حتى يرد فيه بمعنى يصل إليكم مو يرد فيه بمعنى يصدر من الشارع ويشير إلى شنو الحكم الواقعي شفتوا تلميذ الأخون شي يقول للأخون يقول عليك يا أخون يا أستاذنا أن تلتفت إلى تحقيقاتنا معي تلميذ عرفنا ترى خوش كلام في يعني نكات بديعة يقرب به أن الرواية دل على البراءة الظاهرية كحكم ثانوي للمشكوك حكمه وليس دل على البراءة كحكم واقعي اللي هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأن هذا يلزم منه تعليل أحد الضدين يعني وجوده بانتفاع ضده وهو إما قبيح بنظر العاقل أو بدهي ليس من شأن الشارع أن يبينه الماتن يقول أنا قريت هالبيان اللي قاله تلميذ الأخذ وأشوف في وجاهه، بس ما يجعل الرواية انتبهوا دل على ما يروم هذا التلميذ النجيب أن يحصر المعنى فيه. الحق يقول عندي أن الرواية قابلة للحمل على المعنى، فيمكن أن تكون هي من باب وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تكلفوها، يعني مشيرة إلى شنو؟ إلى البراءة كحكم واقعي. ويمكن مثل ما قال التلميذ النجيب يمكن أن تشير إليه ماذا؟ كحكم ظاهري ثانوي، يقول كلا المعنيين عندي محتمل. ولذلك يقول الرواية لما يتساوى الاحتمال لها يبطل الاستدلال بها. بناء على ذلك يقول نعم يمكن نظم ضميمة ونقول كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، بما أن احنا استدللنا الرواية فيها قابلية أن تكون دالة على البراءة كحكم ظاهري بس مو متعينة، وفيها قابلية أن تكون دالة على البراءة كحكم واقعي بس نقدر نقول طيب حتى يرد فيه نهي، بمعنى يصدر من الشارع، حتى إذا حملناها على المعنى يصدر من الشارع نقدر نستدل بها شنو؟ على البراءة كحكم ظاهر. خو طيب احنا الآن حتى يصدر فيه شاكين في الشيء، صدر فيه نهي من الشارع ولا ما صدر؟ ممكن أن نتمم استدلال الرواية كدليل على الحكم الظاهري، نقول باستصحابي عدمي صدوري نهي صدور نهي من الشارع ويتم لنا الاستدلال على البراءة كحكم ظاهري، وتصير الرواية دليل على البراءة كحكم واقعي بحد ذاتها ودليل على البراءة كحكم ظاهري بتتمة استصحاب عدم صدور النهي من الشارع. ليش لا؟ يقول هذا الحكي الماتن خوش حكي خوش، بس المشكلة مو كونه خوش حكي، احنا نريد شيئا والرواية وصلتنا الى شيء اخر، احنا نريد نقول الشارع عنده أدلة على البراءة كحكم ظاهري ثانوي للمشكوك حكمه، واحنا لا استدللنا به مو بالروايات ايضا بالاصل العملي، يعني نريد نثبت في الحقيقة اصل عملي باصل عملي. شو النتيجة بعد؟ ونست صحاب كل ما شكل ما نحتاج للرواية عرب نسلو ايه طبعا بناء اللهم الا ان يقال الاستصحاب يا احباني اماره، بس هذا فيه ما فيه كما مر عليكم، عرفنا شلون نطبق هذا المطلب. ترى خوش كلامه من ناحيه صناعيه يعني خوش، ولا المطلب واضح لكم وين وصلنا في التطبيق؟ ها ان قلت لا يمكن جعل النهي الواقعي غاية للإباحة الواقعية، يعني حتى تتمحض الرواية في الدلالة على البراءة الواقعية كما قال هذا التلميذ الآخر. يقول ما يمكن ذلك، بل هي متعينة في الدلالة على البراءة كحكم ثانوي ظاهري. شنو السبب؟ لأنها لو كانت دالة على البراءة كحكم واقعي يلزم من ذلك جعل أحد الضدين رافعا للآخر، نظير أن يقال كل شيء ساكن إلى أن يتحرك. الإمام البقي يقول لنا كذا، ترى كل شيء يا جماعة كل شيء ساكن حتى يتحرك. هذا وظيفة الإمام، شنو الحكي هذا؟ دي تعلم بشنو؟ مروا الأجلاء اللي يسألون عن الأحكام الشرعية. الأطفال ممكن بعد، والأطفال اللي يعني مثل ما تقول ما عندهم ذيك الذهنية اللامعة، على قد حاله تتعامل معه، تقول ترى الأشياء تبقى ساكنة إذا ما تحركت، مع الأشياء باقية على إباحتها الواقعية إذا لم يصدر فيها نهي من الشارع. كذا
من الله قبل أنهم ما يحبروا النخل إلا الرسول قال لهم لا تحبروا
النخل. السلام خلنا فيها المعنى الموضوع عرفنا. المهم هذا تلميذ الآخون قاعد يناقش الظاهر، هذا هو الشيخ علي المشكيني الظاهر في حاشية الكفاية، عرفنا الظاهر اللي في ذهني كذا. يعني قلت أولا، شوف سيريدي يقول له ترى لا، الكلام الذي أشكلت به وجعلت الرواية متعينة في حملها على الأصل الثانوي كحكم ظاهري ترى موش صحيح، الرواية باقية دالة على المعنى، يمكن أن تدلل على المعنى اللي أنت قلته ويمكن تدلل على المعنى اللي إحنا نقوله، يعني كحكم واقعي أولي. قلت أولا، إشكال على هذا، جعل الشيء غاية لشيء لا يستلزم كونه رافعا له، هذا أولا، يعني مو شرط أن تجعل أحد الضدين غاية للآخر يعني رافع له، لا، بعنوان شنه، مو بعنوان كون قيد، كون يعني مشير معرف، مو أخذ قيد. أنت تقول جزء هو أو شرط لتحقق أحد الضدين بقاء واستمرارا، لا، بنحو الإشارية والتنبيه. قلت أولا جعل الشيء غاية لشيء لا يستلزم كونه رافعا له، طيب، وقبح جعل أحد الضدين غاية للآخر، ليش؟ لوضوح التنافر، يعني واضح أن الحركة تضاد السكون، فما أقدر أقول ترى الشيء يبقى متحركا إلا أن يسكن، معاي؟ وبين كمطلب، حلمي أقول لكم ترى شو هذا مطلب دقيق جدا، كنت تنتبهون لبدي يعني شو نقول بعد، ما يحتاج علم يعني، ولوضوح وجود تنافر بينهما، وهذا التنافر يوجب وضوح ارتفاع أحد الضدين عند حدوث الآخر بنحو يكون بيانه لغوا. ولذلك احنا هذا شيء يقول الأشياء مباحة إباحة واقعية، وتبيان أنها تبقى على الإباحة الواقعية إلا أن يرد نهي من الشارع، هذا لغو واضح، لأنه إذا ورد نهي من الشارع واضح ارتفعت أوتوماتيكيا يعني. لكن مو المقصود كذا، كنت انتبه يا تلميذ الآخر. أما إذا كان المقصود بيان أن أحد الضدين، شنو الضد الأول اللي هو الإباحة الواقعية، هو مقتضى الطبع الأولي، يعني الأشياء بطبيعتها باقية على إباحتها، وأن الشيء إذا كان حرام هذا يحتاج إلى علة وهو صدور حكم شرعي من الشارع، هذا ما في قبح ولا من باب تعليل أحد الضدين بارتفاع الآخر. عرفنا؟ شوف شو يقول له، يقول له نتعقل ذلك. إيه هو مقتضى الطبع الأول والآخر يحتاج إلى علة تقتضيه، فلا قبح فيه بل هو مزيد فائدة، فائدة. عرفنا؟ مزيد فائدة تحتاج إلى البيان والمقام من هذا القبيل، ليش لا؟ فتبقى الرواية لها دلالة على الأصل الأولي ولا يتعين كلام مكة، إنها دالة على متعينة في الأصل الثانوي، لأنها لو حملت على الأصل الأولي لكان من باب تعليل أحد الضدين بضده. لا لا لا، هي تبيان لشيء إن الأشياء باقية على إباحتها الواقعية، وأن الحكم بالحرمة يحتاج مزيد تجشم وعناية وصدور حكم من الشارع. هذا مو بواضح معي؟ على كل ما أدري بعد الجودي بالمقام والمقام من ذلك، فإن المقصود بيان أن إباحة الأشياء هي طبعها الأولي. فتأمل كأن ترى والله الحكي اللي قاله ده حكي حلو جدا حلو. عرفنا؟ يعني يبعد الرواية عن دلالتها على الأصل الأولي ويخليها قريبة جدا تكاد تلتصق بالأصل الثانوي. عرفنا؟ انصافا قلت كلامه يعني حلو جدا جدا، حطوا حلو وحطوا جدا توكيدي حتى تشوفون. وبعد يريد يناقش الماتن. وثانيا ورود النهي من سنخ العلة للحرمة والضيق التي هي ضد للإباحة والإطلاق. الشارع عند أشياء مطلقة ودائما يجي هذا الإطلاق يقيد فيه، فالأشياء باقية على إطلاقها. اللهم إلا أن يأتي مقيد، جاي يبين كذا كل الأشياء، ما من عام إلا وقد خص، وما من مطلق إلا وقد قيد. فذا لما يقول لك حتى يرد، يعني حتى يصدر من الشارع، جاي يقيد ذلك الإطلاق. وليش ما يصير كذا؟ نقبل ولا ما نقبل؟ يصير تقييد لإطلاق المطلق، والرواية إذا حملناها على تقييد إطلاق المطلق ما في مانع. عرفنا؟ يعني تصير باقية للدلالة على الأصل الأولي ولا تتعين في الحمل على الأصل الثانوي كما توهم. هذا عجيب. إيش مثل نقول؟ يقول شوف أنت لا تعلل أحد الضدين بانتفاع ضده، لا، بلازم انتفاع الضد. عرفت؟ دائما في الأشياء لها لوازم. عرفنا؟ شوف مرة تقول السواد يتوقف على عدم البياض، هذا قبيح، بس مرة تقول شنو؟ السواد نعم موقوف على أن لا يأتي العامل المسؤول عن صبغ الأشياء، صبغ الأشياء، فيزيل ذلك البياض بلون آخر. تقبل ولا ما تقبل؟ تقول صح صح، لأنه الآن جاي يصبغ معه، والصبغ طبيعته إذا خلى الصبغ هاللون فهو باقي على نفس اللون اللي قله، لكن ممكن يغير في الصبغة الصابغ. عرفنا؟ ليش ما يصير كذا؟ انت لا تنظر الى تعليل احد الضدين بعدم ضده، وانما من خلال اللوازم، اللوازم. شفت كيف مطيناها حتى يصير المطلب واضح؟ لوازم. المطة هنا المطة الإيضاحية. طيب شلون؟ وثانيا ورود النهي من سمخ العلة للحرمة والضيق التي هي ضد للإباحة والإطلاق، وليس بنفسه ضدنا للإباحة والإطلاق. مثل شنو؟ نظير أن يقال كل شيء ساكن حتى يحرك، وتقول حتى يتحرك هو، لا، يأتي شخص ثاني ويحركه فيتحرك، يعني نعبر باللازم عنه، هذا ما فيه قبح، طبيعة الأشياء على هذا معنى، يعني التعبير باللوازم ومقبولة، عرفنا؟ ايه، لو عللنا احد الضدين بانتفاء ضده حدوثا او استمرارا لاصبح على خلاف الطريقة العقلية والعقلائية، بس لما نعبر بلازمه هذا هو التعبير الذي يسير عليه العقلاء ويقبله العقل. ما تنقول على وجه جاي فتأمل بعد كان احسن، عرفنا؟ إذا حديث على كل تالي في نهاية المطاف شوف شو يقول الماضي. والإنصاف أن الرواية غير منحصرة في الدلالة على ما قاله هذا التلميذ النجيب كما قل التلميذ الآخر، في أنها دالة على الأصل الثانوي لمشكوك الحكم، التتن أو لحم الأرنب أو ما أشبه ذلك، لا لا لا، بل الرواية فيها قرب من الدلالة على الأصل الأولي، الأشياء المجهول حكمها يمكن أن الشارع جاي يبين، إن لم يصدر فيها نهي فهي باقية على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو يمكن أن تكون دالة على أن الشيء المشكوك حكمه لديك ما لم يصل فيه نهي إليك فهو باقي على البراءة عندك ولا تحتاط عنه، لها قابلية للدلالة على المطلبين. طيب الشيء إذا كان له قابلية للدلالة على مطلبين ما نقدر نقول إن الرواية من الأدلة الدالة على البراءة كحكم ثانوي، لا ما نقدر. ليش؟ لأن يصير فيها إجمال وتصير مثل الأحاديث اللي استدللنا بها على مطلب شنو؟ الأصل الأول، يعني قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وقلنا هذه العقل دلل عليها والشارع أيضا دلل عليها ببعض الروايات، هذا كلام من؟ مات. والإنصاف أن البناء على إجمال الرواية من هذه الجهة لا يخلو عن قرب، هذا وقد تقدم عند الكلام في مقتضى الأصل الأولي أن بعض الأحاديث كذلك دل على المطلبين في آن واحد، منها حديث السعة فهو مردد بين الأصل الأولي والثانوي الذي هو محل الكلام، ولا مجال للاستدلال بالحديثين على الأصل الثانوي. نعم، شوف هذه نعم استدراكية، بس ما حط لها بعد نعم استدراكية ثانية، لأن نحتاج إلى نعم هنا مرتين. نعم يمكن أن نتمم الاستدلال بالرواية بإضافة الاستصحاب، نقول صح هي دالة على المعنيين، لكن حتى لو كانت دالة على المعنيين ممكن أن نضيف لها تتم معنى وتكون دالة على الأصل الثانوي، بس هذا مو من باب الاستدلال بالروايات على الأصل الثانوي كما قلنا. احنا شو اللي يفيدنا؟ ما هو الشيء الذي ننتفع به؟ ننتفع بالروايات. نعم قد يستدل بحديث الإطلاق بضميمة الاستصحاب وهو أمر آخر يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
سلام.